الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت السميع العليم. نقرأ بعض الآيات من سورة التوبة، ما زلنا بصدد تفسيرها. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقلنا في درس سابق أن هذا يقتضي الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين بأن يجاهدوا الكفار والمنافقين. الكفار بالسنان، يعني بالعتاد بالعسكرية، ولكن المنافقين بالحجة والبيان واللسان والردع، لأن ردع الكفار يقتضي ردع المنافقين، حيث أنهم قوم جبناء لا يواجهون مباشرة في المعركة، ولكن بضرب الكفار يرتدع المنافقون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخض معركة خاصة بالمنافقين. وتستمر الآيات في وصف سلوكهم. يحلفون بالله ما قالوا، هم بيحلفوا إنه كلمات السوء ما قالوها، ولقد قالوا كلمة الكفر، ربنا بيكذبهم يعني، قالوا هم كلمات الكفر، من ضمنها قول زعيم النفاق أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، عندما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. مين الأعز؟ قصده عن نفسه. مين الأذل؟ حاشا لرسول الله، قصده عن رسول الله والمسلمين. طبعا ظل الحقد في قلبه، لأنه لما هاجر الرسول إلى المدينة كانوا بجهزوا فيه يكون زعيم المدينة، وكانوا كما يقال بنسجوا أو بجهزوا في درة التاج اللي بدهم يحطوه على توجوه كملك، يحطوه على رأسه. فبالتالي لما هاجر الرسول وأخذ مكانه في الزعامة، حسد الرسول على ذلك وأضمر في قلبه الحقد، ولكن لأنه جبان ما قدر يجهر بالكفر فلجأ إلى النفاق. قال عن حاله مسلم، ولكن كان من تحت لتحت تنسق مع اليهود في المدينة ومع الكفار، وهدفه الإضرار بالمسلمين. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، إذن هم أعلنوا الإسلام ولكن بقولهم ذاك خرجوا من الإسلام. وهموا بما لم ينالوا، المنافقين حاولوا يؤذوا الرسول بكافة الطرق، من ضمنها أنه حاولوا يغتالوه في إحدى الغزوات. تصوروا خرجوا معه في الغزوة، ولكن في منطقة ضيقة حاولوا يوقعوه عن الناقة ويقتلوه، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى كما قال له: الله يعصمك من الناس، يعني مستحيل الناس يقدروا يقضوا عليك ويمنعوك تبليغ الرسالة، هذا حفظ من الله. السلام عليكم. فحاولوا أنهم يقتلوه ووقعوا عن الناقة، ولكن انتبه لهم المسلمون في آخر لحظات وزجروهم وهربوا منهم، وحفظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هم هموا بما لم ينالوا، يعني هموا بقتل الرسول ولكن لم ينالوا هذا الأمر. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. ليش نقموا من المؤمنين؟ لأنه ربنا أغنى المؤمنين من فضله. بتتالي الغزوات والغنائم أصبح الفقراء من المسلمين لديهم ما يحتاجون، فأغلاهم الله من فضله، فلذلك حسدوهم ونقموا عليهم. فأن يتوبوا يكن خيرا لهم، طالما هم على قيد الحياة فباب التوبة مفتوح، إذا بتوبوا هذا أحسن لهم. وأن يتولوا، يعني ما بتوبوا يصروا على ذنبهم، يعذبهم الله عذابا أليما. ربنا بيعذبهم مش بس في الآخرة، في الدنيا والآخرة، في الدنيا بإذلالهم وفي الآخرة بجهنم والعياذ بالله. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، لن يجدوا أحدا ينصرهم أو يواليهم في الدنيا. حاولوا ينسكوا مع الكفار داخل المدينة ما طلعش بيدهم، حاولوا مع كفار قريش في غزوة الأحزاب فردهم الله بغيظهم، حاولوا مع اليهود في المدينة بكافة طوائفهم فخذلهم الله سبحانه وتعالى، وصدقت فيهم هذه الآية: لم يجدوا لا ولي ولا نصير من دون الله. السلام. ومنهم ما زال حديثا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. إذن هم حلفوا أغلظ الأيمان إنه إذا ربنا أغناهم يكون جزء كبير من دخلهم صدقة أو زكاة. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، يا رب يعني إذا أعطيتنا من فضلك يعني أغنيتنا راح نصدق كثير، ولا نكونن من الصالحين. خلص بنسلك طريق المستقيم وبنكون قوم صالحين. لكن هل صدقوا هذا الوعد؟ لا. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، ربنا استجاب لدعائهم وصاروا أغنياء، فلما طلبت منهم الزكاة اللي هي الصدقة بخلوا بها وضنوا على رسول الله بها وتولوا، يعني تولوا يعني رفضوا الأوامر والتعليمات وهم معرضون، أعرضوا عن تعليمات الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات، الآية نزلت في شخص اسمه من المسلمين اسمه ثعلبة ابن حاطب. هذا كان يعني وضعه شوي فقير لكن مشي حاله بصعوبة، فأجع الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله ادعو الله لي بالغنى. فشو قال له الرسول؟ قال له: يا ثعلبة، قليل تؤدي حقه خير لك من كثير يطغيك. يعني بمعنى الكلام انه مش دائما الغنى بكون خير للبني آدم، احيانا الغنى بطغى كما قال الله تعالى عن بعض الناس في آية أخرى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا شاف حاله حواليه عزوة وغنى وجاه وسلطان بطغى الإنسان، يعني بذرة الطغيان موجودة فيه، إذا لم يهذبها بطغى وبظلم. صار يلح على الرسول: يا رسول الله أنت بس شوف، أنت بس ادعي لي إني أصير غني وبشوف شو رح أسوي. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغنى، بدأ في تجارة الأنعام الغنم والنعاج، وصلني ولدن الواحد سنتين الثنتين سنتين أربعة ستة ثمانية إلى آخره، وصار الخير عنده يزيد. فصار بعض الصلوات في النهار ما يجيهاش، يصليها في البيت بس يجي المغرب والعشاء والصبح، صار يزيد الخير عنده. بطلت المدينة تسع الأنعام اللي عنده، صار بالآلاف الشليات اللي عنده، فبطل يجي على باقي الصلوات. ليش؟ لأنه ضاقت المدينة عليه فراح خيم خارج المدينة، صارت المسافة بعيدة عن المسجد، صار يصلي في الدار وبطل يجي على الصلوات. فرضت الزكاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل مندوبين عنه كانوا يجمعوا الزكاة اللي هم يسموا في القرآن والعاملون عليها، اللي يعطوا من مصارف الزكاة، لأنه زي ما كنا الزكاة مش زي ما إحنا متعامل فيها حاليا، اللي معاه ما يزيد عن النصاب هو بروح يصدق بنفسه على الفقراء والمساكين. لا، في الدولة الإسلامية الدولة ما بتأخذ ضرائب من الناس، بالمقابل بتأخذ منهم الزكاة، يعني الدولة بتلمها من خلال موظفين خصوصيين وهي بتوزعها من خلال مسح اجتماعي، بتوزعها على مستحقينها، تأخذ ممن يزيد عن النصاب وتوزع حسب الفقر والحاجة. فالرسول كالعادة ودى المندوبين هذولا يأخذوا الزكاة ومروا عليه. أول ما أجوا عنده قالوا لهم: والله هسنا مشغول، شوفوا في ناس منه قدام، روحوا عندهم وبعدين ترجعوا لي. قالوا له ماشي، راحوا على الجماعة الثانيين أعطوهم الزكاة وزادوا عليها، يعني مثلا مطلوب 10 نوك كانوا يعطوهم أحسن 10 نوك عندهم وزيدوا عليهم. رجعوا له: ايش شو هذه الزكاة؟ هذا زي الجزية. صار يقول: شو بتفرق عن الجزية؟ الجزية ضريبة تؤخذ من غير المسلمين اللي بيعيشوا مع المسلمين، يعني مسيحية يهود، بدل ما المسلم بيدفع زكاة هم شو بيدفعوا؟ الجزية، وهي مبلغ بسيط، يعني كانت مبلغ رمزي مقابل ان الدولة بتحميك ومش مطلوب منك تتجند معنا أنت كيهودي أو مسيحي، تدفع جزية. صار يقول هذه أختي الجزية، وما رضيش يعطيهم. لما رجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم شو أخبار ثعلبة، وعارف ما هو الرسول يوحى له، قالوا له رفض يدفع، وصار يقول هذه أختي الجزية. فقال صلى الله عليه وسلم هلك ثعلبة، هلك، يعني لأنه خلص حكم على نفسه بعصيان الله ورسوله. أنا بعد ما دعيت له بالغنى وفعلا صار غني، صار يبخل بالزكاة. كديش الزكاة؟ 2.5% في الأموال، وفي الزروع والثمار 10 أو 20%، يعني نسبة بسيطة. اليوم الدول تأخذ كعلى 17 و18% نسبة من الدخل. فرفض على زمن الرسول. توفى الرسول صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة من أبو بكر رضي الله عنه. فأجا بده يدفع والسلام ورحمة الله الزكاة اللي عليه. قال له أبو بكر أنا لا أقبلها منك. الرسول ما كبلهاش منك، لأنه بعدها راجع حاله بعد ما كان عنه هلك ثعلبة، فرفض يأخذها الرسول. ونزل التعليمات الأوامر من الله أنه ما تقبل منهم الزكاة اللي بهالنفسية هذه، فرفضها الرسول. فأبو بكر قال له أنا معقول أخذ زكاة أو صدقة منك والرسول رفضها؟ وما أخذش طول حياته أبو بكر، تقريبا قعد 2 سنين. عزمان عمر أجا برضو بدي يدفع الزكاة، رفض عمر، قال له إذا الرسول وأبو بكر رفضوا يأخذوها منك أنا بدي أخذها منك؟ ظلوا لزمن عثمان، برضو عثمان قال له معقول الرسول وأبو بكر وعمر يرفضوا شيء وأنا أخذه؟ ومات في عهد عثمان، وآخر أيامه صار يحسي التراب على حاله، يعني يتفعفل في التراب من الوضع اللي وصل إليه، أنه زكاته أو صدقته بطلت تقبل. فهذه الآيات توصف حال هؤلاء المنافقين. إذن ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، يعني صرنا أغنياء، لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، أعرضوا عن الزكاة. فشو ربنا كافأهم؟ يقول تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ربنا زاد النفاق اللي في قلوبهم، يعني هم عندهم بذرة النفاق، فربنا زاد عليهم، زادهم من نفاقه. وهذه يا إخوان سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. لما الإنسان يختار النفاق أو الكفر والعياذ بالله أو الطغيان وما يتوب عنه، ربنا عقابا له في الدنيا مشان يبعده حتى عن طريق الهداية بزيد الطغيان عليه. يعني لما يكون في البداية يتوب بسرعة بتنظف، لكن إن زاد بصير صعب، زي ثوب أبيض تيجي عليه نقطة سوداء، نقطة نقطتين في البداية سهل تنظفهم، لكن لما يصير كله أو معظمه ثوب كله أسود، شو بدك تنظف تتنظف فيه؟ وهكذا ربنا بعاقب المنافقين والظالمين والكافرين، لأنه يعلم ما في داخل نفوسهم، بيبعدهم عن طريق الضلال، وبيسلط عليهم الشياطين بزيدوهم. هذا ليس ظلما من الله سبحانه وتعالى، لأنهم هم اختاروا هذا الطريق من البداية. إذن فأعقبهم يعني كافأهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، وانت بالقوم يعني حتى يموتوا، ويلاقوا الله يوم القيامة بما أخلفوا الله ما وعدوا. جزاء إنهم أخلفوا وعد الله سبحانه وتعالى إنه إذا أغنيتنا بنصير ندفع ونصدق، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هم كذابين، منافقين كذابين. وأنا لاحظ في حياتنا كثير بنمر على فئات أو ناس بقول لك أنا بس لو إنه معي، وشوف شو بسوي، قل ولا بخلي فقير في البلد ولا بخلي مشروع إلا بدفع فيه، لما يصير بيكذب. وفي طبعا ناس بصدقوا، الناس مش كلهم واحد. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ يعني هم بيفكروا أنهم بدهم يخدعوا ربنا. طب ما هو ربنا عارف السر اللي جوا القلب والنجوى، النجوى اللي هو بظهر الإنسان، يعني يعلم السر وأخفى. وأن الله علام الغيوب، الإنسان بس بيعلم الشهادة، علم الشهادة يعني الإشي الواقع المحسوس، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي بيعلم ما في القلوب. شو كانوا يعملوا أيضا هذول المنافقين؟ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. لما يصير في تبرعات لغزوة أو جمع زكاة، يصير يتهزوا على الفقراء من المؤمنين. يلمزون يعني اللمز هو الاستهزاء والمعيبة، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة. اللمز هو السخرية من الناس. فالمتطوعين من المؤمنين بالصدقات بيجيب له مثلا صاع تمر، هو عنده صاعين أو ثلاثة، اتبرع بواحد منهم يعني نص أو ثلث ماله، فبصيروا يتهزوا عليهم ويضحكوا عليهم. وطبعا هذا بترك أثر نفسي عند الإنسان اللي فقير وجايب إشي بسيط يتطوع فيه. والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني هؤلاء المتطوعين المؤمنين لا يجدون إلا جهدهم، ما فيش عندهم إلا هاللي قدموه، فيسخرون منهم. عليكم السلام. سخر الله منهم، يعني هؤلاء مساكين هم بيسخروا من المؤمنين، ولكن الله سبحانه وتعالى بجلال قدره يسخر منهم، ولهم عذاب أليم. إذن الله سبحانه وتعالى يسخر منهم في الدنيا، وفي الآخرة لهم عذاب أليم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع هذه الفئات المنافقين يحاول دائما يستغفر لهم ويدعي لهم بالهداية. فربنا هين بده يقول له إنه على الفاضي، يعني لو استغفرت لهم ولا ما استغفرت لهم، لأنه ربنا طبع على قلوبهم لن ينفعهم استغفارك. شو ربنا بيقول له للرسول؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لو بدك تقعد 70 مرة تستغفر لهم، 70 هنا ليس المقصود العدد بحد ذاته، وإنما تستعمل العرب العدد للتكثير. زي لما ربنا قال عن ليلة القدر: ليلة القدر خير من 1000 شهر. مش الواحد يجيب يعني هالآلة حاسبة يلا قسم 1000 × 12 = 83 × 3. ليس المقصود 1000 بحد ذاته، إنما المقصود عدد كبير جدا، الكثرة يعني. فربنا هين بيقول له يعني مهما استغفرت لهم حتى لو 70، لأنه صعب الإنسان يستغفر 70 مرة وراء بعض، حتى لو استغفرت لهم 70 مرة كثير يعني، لن يغفر الله لهم. خلص ربنا حكم عليهم بالنفاق والضلال، وكنا هذا ليس ظلما من الله حاشا لله، إنما هو عدل بحقهم، فلن يغفر الله لهم. طب ليش؟ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. إذن حقيقة هم كفار وإن أظهروا الإسلام، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله سبحانه وتعالى لا يهدي إنسان أصر على الفسق وعلم منه نفاق القلب والتمثيل. يعني الكافر إذا بتوب ممكن ربنا يغفر له، لكن المنافق أخطر من الكافر كما قلنا، لأنه يمثل على الله والرسول والمسلمين، فبسبب خداعه وكذبه ربنا سبحانه وتعالى بزيده من عقابه أنه لا يهدي، بيحرمه من الهداية. طبعا هؤلاء المنافقون كانوا يطلبوا من الرسول أنهم يعتذروا عن الخروج للغزو، وكانوا يفرحوا بهذا الشيء، أنه بيعتبروا أنه هيضحكنا على الرسول، وكنا قالوا يا رسول الله إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، هاي سمحنا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. المخلفون اللي هم المسلمين اللي كانوا يتخلفوا عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول بهم مش يطلعوا المسلمين وعانوا، احنا يعني رفاهين بنرفع حالنا بدناش نطلع نجاهد معاه. فكانوا يفرحوا في البداية، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. الجهاد ليس مطلوب بالنفس فقط وإنما بالمال، فهم ما كانوا يجاهدوا لا بأموالهم ولا بأنفسهم. عليكم السلام. وقالوا لا تنفروا في الحر، أي هو مش جاي الرسول يقول لنا اطلعوا جاهدوا إلا في عز الصيف حر الدنيا، لو كان في الربيع في الخريف ها مقبولة، هيك يقولوا بين بعض. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. فربنا شو بكلهم؟ قل نار جهنم أشد حرا. أنتوا يعني فرحانين إنكم نجيتوا من الحر، أو بدكم تتخلفوا عن رسول الله؟ أحسن لا تطلعوا، الدنيا شوب، نار جهنم آلاف المرات أشد حرا. يعني النار اللي بنشوفها إحنا في الدنيا هذه تعتبر إشي بسيط جدا من نار جهنم، وموجود في عالمنا من نجوم وكواكب. الكواكب زي النجوم اللي هي زي الشمس، نجوم فيها ما يسمى بقنابل هيدروجينية، يعني فكرة القنابل الهيدروجينية أخذوها من التفاعلات النووية اللي بتصير في الشمس. الشمس تتجمع فيها أنوية الهيدروجين تتجمع حتى تكون الهيليوم، وفرك الكتلة بتحول لطاقة، هذا بيعرفوه علماء الفيزياء، فبتنتج هذه الطاقة الهائلة. أخذوا فكرة القنبلة الهيدروجينية من اللي بصير في النجوم، فتوصل درجة الحرارة في أعماق النجوم ملايين الدرجات المئوية. إحنا يعني بتوصل عندنا 40 بنقول ولعت الدنيا نار، 40 هناك ملايين الملايين، وهذا في الحياة الدنيا، فما بالك بنار جهنم. فهؤلاء المنافقين بدهم مش يطلعوا في الحر، بقول لا تنفروا في الحر، فربنا بقول لهم نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لو أنهم بيفهموا ما بعثوا الرسول وبروحوا على نار جهنم خوف من حر الدنيا، لكن هم حقيقة لا يفقهون، يعني لا يفهمون. الفقه هو أحسن الفهم. السلام عليكم. طبعا هم مكيفين أن الرسول إذا سمح لهم، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، خليهم يضحكوا هسه وينبسطوا أن الرسول سمح لهم، يعني هيك أخذ رخصة. وليبكوا كثيرا، وين تبكوا كثير؟ لما يروحوا على جهنم جزاء بما كانوا يكسبون بسبب أعمالهم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، فالرسول هنا بأمر ربنا أنه بس ترجع من الغزوة وترجع ويقابلوك هذول المنافقين فاستأذنوك للخروج، إذا المرة الجاي بعد ما ترجع بالغنائم طبعا بصيروا يتندموا، بيقولوا على اليوم لو أنه خرجنا واخذنا من الغنائم، هم ما بتوقعوا أن الرسول يرجع منتصر، قال لك بيموت في المعركة وبنخلص منه هو المسلمين، لكن ربنا كان يخيب ظنهم، فيرجع الرسول سالما غانما، فيقول لك آه معناها إذا تخلفنا بتروح من الغنائم. فالغزو اللي بعدها يقتلوا حالهم وروحوا من السباقين، يا رسول الله اسمحنا نخرج معاك الغزوين. فربنا شو بيقول لرسوله؟ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم هذول المنافقين فاستأذنوك للخروج، قالوا لك بدنا نخرج معاك، فقل لن تخرجوا معي أبدا، نهائيا محرومين من شرف الجهاد، لأن الجهاد شرف لا تستحقونه والعياذ بالله. فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، سواء كانت معركة فيها قتال ولا ما فيش فيها قتال ممنوعين من الخروج. السبب إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، بما إنكم رضيتم بالقعود وما خرجتوش معي أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، خليكم مع المتخلفين والعجائز والنسوان والأطفال والكبار في السن والمرضى، خليكم معهم، لأنه زي ما كنا لن تنالوا شرف الجهاد بسبب إنكم عصيتوا أمر رسول الله أول مرة. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، شوف هالعقوبة ما أشنعها عليهم. أي واحد طبعا المسلمين كان الرسول يروح يصلي عليه صلاة الجنازة، فبقول له هذول عقابا إلهم لسه في الدنيا، هذا إذا مات ما تروحش تصلي عليه. وطبعا كانوا هم ينبسطوا أقاربهم إنه الرسول بنفسه أجي يصلي على الجنازة. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، كان بعد ما يدفنوا الجنازة يوقف الرسول على القبر ويدعي له يا رب دخل الجنة يا رب ارحمه، ودعاء الرسول مستجاب. فهين ربنا بحرم على الرسول إنه هذه الأشكال يصلي عليها جنازة ولا يوقف على القبر يدعي له. إنهم كفروا بالله ورسوله، لأنهم منافقين كذابين، وماتوا وهم فاسقون، لأنه كنا التوبة عند وقت الموت لا تنفع. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، تغترش بغناهم والنفير اللي عندهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، هذه الأموال ربنا بيعذبهم بها في الدنيا، إنه ممكن تهلك ممكن تنقص يصير معهم مصيبة، فربنا بيعذبهم بها في الدنيا. وتزهق أنفسهم وهم كافرون، وشو بدي يستفيد الإنسان من أمواله وأولاده إذا زهقت نفسه يعني مات وهو كافر. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم، إذا لما ينزل أمر بالقتال من خلال سورة أو آيات والرسول يستنفر المسلمين، هؤلاء شو بيسووا؟ بيستأذنوا أولو الطول اللي هم اللي إيدهم طايلة، يعني أهل الغنى منهم، لأنه عندهم مزارع وعندهم قصور وعندهم أموال، بخافوا إذا طلعوا على الجهاد يفقدوا كل هذا الشيء وتتوزع أموالهم على الورثة. وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. لما الرسول كان يستأمرهم للخروج كانوا يقولون خلينا قاعدين مع القاعدين أحسن لنا. مرات يتحججوا في الحر، مرات يقولوا له أيه أنت ما جيتش تقول لنا إلا وقت نزول الثمار، الأعناب والنخيل هي بدها تنزل وبدنا نأكل من ثمرها ونبيع ونتاجر، يما اخترتش إلا هذا الوقت. فعقابا لهم ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم أن يدعو عليهم رسول الله، أن يدعو لهم رسول الله، ولا أن يصلي على جنائزهم. هذا عقابهم في الدنيا، وفي الآخرة عذاب شديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من هذا المصير، نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزدنا علما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين والمتخاذلين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر المسلمين، وأهلك من خذل المسلمين يا رب العالمين. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد، وبارك الله فيك.